الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، وسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ونرافق الآن فارس عمر إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا سفير العراق في الولايات المتحدة سمير الصميدعي اليوم الثلاثاء الكونغرس الأمريكي إلى أن يمهل الاستراتيجية الجديدة في إرسال قوات أضافية مزيدا من الوقت لتأمين مناطق العراق وحقن الدماء. ومن المقرر أن يقدم قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر تقريرا عن تطور الوضع الأمني في أيلول المقبل، ولكن الصميدعي أكد في تصريح للصحفيين أن أيلول موعد مبكر للغاية، بحيث أنه لن يبين سوى ما تنطوي عليه الاستراتيجية الجديدة من إمكانات. وقال صميدعي أن المأساة تتمثل في سحب البساط من تحت الاستراتيجية الجديدة في ذات الوقت الذي بدأنا نسيطر فيه على الوضع بحسب تعبيره. في غضون ذلك، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول عراقي طلب عدم ذكر اسمه أن الانسحاب قبل الأوان سيفتح الطريق لجملة سيناريوهات كلها مريعة بحيث لا يمكن التفكير فيها على حد وصفه. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جنرال بيتر بيس اليوم الثلاثاء أن العراق شهد تغيرا كبيرا على الجبهة الأمنية خلال الأشهر الأخيرة. وكان جنرال بيس التقى القادة العسكريين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار اليوم، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن صورة إيجابية تكونت لديه عن الوضع الأمني لا في الأنبار فحسب وإنما في بغداد أيضا. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن عملية جديدة بدأت في الأنبار منذ يوم الأحد باسم عملية موطني، يشارك فيها 9,000 جندي من القوات العراقية والأمريكية. رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بدعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض في حديث مع وكالة أسوشيت بريس أن السلطة الفلسطينية ترحب بهذه الدعوة، لا سيما في ضوء التأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة بعملية السلام ذات جدوى تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحسب فياض. كبير المفاوضين الفلسطينيين صابع ريقات من جهته شدد على أهمية أن يذهب المؤتمر أبعد من الخطوات الأخيرة لبناء الثقة والتركيز على تنفيذ رؤية بوش لإقامة دولة فلسطينية، وقال إن من الضروري ترجمة الأقوال إلى أفعال، فإن هذا ما سيعيد لعملية السلام صدقيتها بحسب تعبير عريقات. قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن قوات الجيش اللبناني حققت تقدما هاما في القتال مع مسلحي تنظيم فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها إن جنديين لبنانيين قتلا وأصيب 14 آخرون عندما سيطرت قوات الجيش على تل استراتيجي داخل المخيم، مشددة الضغط على المسلحين للاستسلام بعدما أصبحوا محاصرين في رقعة ضيقة. وقتل 227 شخصا على الأقل، بينهم 106 جنود لبنانيين منذ اندلاع الأزمة في 20 من أيار الماضي. تعهدت روسيا اليوم الثلاثاء بالرد على قرار بريطانيا طرد 4 من دبلوماسيها، بعدما رفضت موسكو تسليم المتهم الرئيسي في قضية اغتيال العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو. وانتقد نائب رئيس وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الحكومة البريطانية لمطالبتها بتسليم المشتبه به في القضية أندري لوغوفوي. وقال غروشكو أن لندن ستبلغ بالرد الروسي دون أن يفصح عن طبيعته.
سيكون ردنا موجها وكافيا، وستبلغ السلطات البريطانية به قريبا، وفي الوقت نفسه سنراعي مصالح مواطنينا من السياح والمشاركين في عمليات التبادل الثقافي والعلمي وأصحاب المصالح، فنحن لا نريدهم أن يتضرروا نتيجة أعمال لندن السياسية.
وأوضح غروشكو أن الدستور الروسي يمنع تسليم المواطنين الروس، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة القانونية بقرار سياسي بحسب تعبيره. أعلن كبير المفاوضين الأمريكيين كريستوفر هيل اليوم الثلاثاء أنه ليست هناك عقبات جديدة تعترض تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وقال هيل في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي كيم كاي جوان أنه سعى إلى طرح أفكار تتعلق بالإطار الزمني للمرحلة الثانية من تفكيك البرنامج النووي، ووصف هيل محادثاته في بيونغ يانغ بالجيدة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس بوش يؤكد مجددا دعم الولايات المتحدة للعراق والعراقيين. جدد الرئيس جورج دبليو بوش دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق والعراقيين، وجاء هذا التأكيد الجديد خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي الاثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القادة العراقيين الذين أطلعوه على مستجدات الوضع في البلاد. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن بوش شدد في اتصاله مع الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي، شدد على ضرورة القيادة الجماعية والعمل المشترك بين ممثلي جميع أطياف الشعب العراقي المشاركين في الحكومة بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن القادة العراقيين من جهتهم قدموا للرئيس الأمريكي إيجازا عن الوضع الراهن والإنجازات التي تحققت مؤخرا على صعيد تشكيل اللجنة الرباعية المتمثلة بمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ودورها في تفعيل دور المؤسسات القائمة على إدارة البلاد. كما أشار القادة العراقيون إلى استئناف اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني بهدف الاضطلاع بمهامه وحل المشاكل المتعلقة بعمل الحكومة والبرلمان. وأطلعوا بوش على الخطوات التي تم اتخاذها بشأن المصالحة الوطنية والتقدم الحاصل على الصعيد الأمني والاتصالات الأخيرة التي جرت مع دول الجوار في هذا الشأن بحسب ما ورد في البيان. في في محور المواقف الدولية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية عدم تخلي المجتمع الدولي عن الشعب العراقي، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك الاثنين أن أي قرار متسرع في شأن سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع هناك.
It is not my place to inject myself into this discussion taking place between.
لست في موضع كي أقحم نفسي في النقاشات الدائرة بين الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية والكونغرس، ولكني أود أن أقول لكم أنه ينبغي ممارسة الحذر الشديد من أجل الشعب العراقي، ولا يمكن للمجتمع الدولي بل لا ينبغي عليه أن يتخلى عن الشعب العراقي. إن أي انسحاب أو قرار مفاجئ قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع في العراق.
Deterioration of the situation in Iraq.
وقد جاء تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مغبة أي انسحاب عسكري مفاجئ من العراق في أعقاب الإعلان بأن أعضاء الحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في الكونغرس الأمريكي قرروا إجراء مناقشة في مجلس الشيوخ على مدى يوم كامل تبدأ الثلاثاء بهدف زيادة الضغط على الرئيس بوش وأقرانه الجمهوريين لسحب القوات من العراق. وفي إعلانه قرار عقد هذه الجلسة الطويلة النادرة، قال السناتر هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: أعتقد أن الشعب الأمريكي يستحق ما نفعله، وهو تركيز الاهتمام في كل دقيقة من اليوم على ما يحدث من أخطاء في العراق بحسب تعبيره. وأضاف ريد أن جلسة مجلس الشيوخ ستستمر طوال ليل الثلاثاء وستمتد إلى الأربعاء لمناقشة سياسة الحرب وخطة للديمقراطيين تقضي بسحب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية نيسان 2008. وكان مجلس النواب في الكونغرس وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بسحب الوحدات المقاتلة بحلول الأول من نيسان 2008. وبمقتضى التشريع المقدم من السناتر كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، فإن عددا غير محدد من القوات غير المقاتلة سيبقى في العراق بعد الانسحاب للمساعدة في تدريب الجنود العراقيين والقيام بمهام لمكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين الأمريكيين بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. فيما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن السناتر ليفن القول إن التشريع سوف يقول للقادة العراقيين إننا سنبدأ باتخاذ خطوة نحو إرغامهم على تحمل مسؤوليتهم تجاه شعبهم بحسب تعبير السناتر الأمريكي البارز. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون العسكرية، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس إن الجيش الأمريكي يدرس عدة خيارات جديدة في العراق، بينها إجراء زيادة أخرى في عديد الوحدات المنتشرة هناك إذا قرر الرئيس جورج دبليو بوش. إنما تعرف باستراتيجية زيادة القوات تحت إلى مزيد من التعزيز. وكشف أرفع قائد عسكري أمريكي في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس للأنباء الاثنين إنه ورؤساء أركان الجيش ومشاة البحرية المارينز والقوة البحرية وسلاح الجو في هيئة الأركان المشتركة يقومون بإعداد تقرير يتضمن تقييما للوضع في العراق لرفعه إلى الرئيس بوش في أيلول المقبل. وأوضح بيس أن هذا التقييم منفصل عن التقرير الآخر الذي يتوقع أن يقدمه القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس إلى الكونغرس في أيلول المقبل أيضا. يشار إلى أن الجنرال بيس وصل إلى العراق الاثنين في زيارة قد تكون الأخيرة قبل أن يتقاعد من منصبه كرئيس لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة في أيلول. ونقل عنه القول إن رؤساء أركان الجيوش الأمريكية يدرسون عددا من الخيارات التي يتضمن أحدها تعزيز القوات المنتشرة في العراق. وأضاف أن هذه الدراسة تجرى في إطار التخطيط الذي سيمكن القوات الأمريكية من الاستعداد لأي قرار يتخذه الرئيس بوش في شأن العراق بعد شهرين. أخيرا وفي محور الشؤون الإنسانية، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المؤتمر المنتظر عقده في العاصمة الأردنية في وقت لاحق من الشهر الحالي يهدف إلى مساعدة حكومات الدول المضيفة للنازحين العراقيين لتحسين ظروف الحياة لهم. وقالت المنسق الإعلامي للمفوضية في عمان رنا السويس في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا الثلاثاء إنه في ظل وجود ما يقارب 750 ألف نازح عراقي في الأردن ونحو 1.5 مليون في سوريا، إضافة إلى مئات الآلاف من المشردين داخل العراق، كان لابد للمفوضية من أن تعمل بسرعة مع المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدة. إلى ذلك أعلن أن المفوضية العليا للاجئين ستضاعف ميزانيتها لعام 2007 المخصصة لمساعدة مئات آلاف العراقيين المرحلين من ديارهم داخل بلادهم لتصل إلى 123 مليون دولار. ونقل عن بيان للمكتب الإقليمي لهذه المفوضية إنها ستركز في خارج العراق على 5 مجالات للمساعدة، هي التعليم والرعاية الصحية وتوفير الأغذية والاستشارات الاجتماعية والقانونية وتوفير المأوى. يذكر أن أكثر من 300 موظف من المفوضية يعملون حاليا في برامجها الخاصة بالعراق في سوريا والأردن ولبنان وتركيا ومصر، إضافة إلى المقر الرئيسي للمفوضية في جنيف. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
لا يكون الحمام أقرب منا.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتتنوع بين استعراضا للأوضاع الأمنية في كركوك وضواحيها وزيارة لشارع الرشيد الذي يتعرض إلى تجاوزات ورش تصليح السيارات، وتقضون الربع الأخير من هذه الساعة معي للإجابة على رسائلكم عبر النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، أعلن المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع محمد العسكري في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد القوات البرية علي غيدان عقده الثلاثاء أنه تم إلقاء القبض على جماعة مكونة من 97 فردا مسؤولين عن زرع العبوات الناسفة في منطقة البساتين في مدينة بعقوبة ضمن خطة السهم الخارق التي تشنها قوات من الجيش العراقي وبدعم من القوات المتعددة الجنسيات. العسكري بيّن أيضا في لقاء أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد جمان العبيدي، بيّن أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بتورطهم في تفجيرات ناحية أمرلي التابعة لمحافظة كركوك مؤخرا. كما كشف العسكري أن القوات العراقية تحتاج إلى المزيد من العدد والعدة في حال تسلمها للملف الأمني عقب انسحاب القوات المتعددة الجنسيات.
عملية السهم الخارق التي تشنها قوات الجيش العراقي مدعومة بقوات متعددة الجنسيات والتي تجرى حاليا في محافظة ديالى قد أدت إلى تحقيق نجاحات جيدة من خلال عمليات إلقاء القبض على أعداد كبيرة من عناصر الجماعات المسلحة، وآخر هذه العمليات تمثلت بإلقاء القبض على جماعة مكونة من أكثر من 97 شخصا مختصين بزرع العبوات الناسفة في منطقة البساتين ببعقوبة، بالإضافة إلى العثور على مخبأ للأسلحة الخفيفة والثقيلة في منطقة بهرز، وهو ما أشار إليه المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الثلاثاء مع قائد القوات البرية علي غيدان. وعلى هامش المؤتمر إذاعة العراق الحر أجرت لقاء مع العسكري الذي تحدث عن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في محافظة ديالى.
طبعا نجاحات كبيرة بالحقيقة، يعني حتى أن فاجأتنا في ديالة، يعني كنا نخطط لأبعد من هذا ولمجابهات أقوى، وأنه العمليات لحد الآن مشجعة وكبيرة في ديالة. هناك إلقاء القبض على أعداد كبيرة مطلوبين، يعني معظمهم يعملون في تنظيمات إرهابية من تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى، ولكن معظمهم هم عراقيون، يعني ويوجد بعض العرب وجنسيات أخرى مختلفة، ولكن بنسبة قليلة. قال مفعول سيارات مفخخة وعبوات. نعتقد أنه بعد بدء العمليات الكبيرة في ديالة معظم هذه العناصر التي أتت من خارج الحدود قد تسربت إلى مناطق أخرى، وجعلت من يعاونهم من العراقيين يقومون بهذه الأفعال.
وبين العسكري إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بتورطهم بتفجيرات أمرلي والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين.
ما يهمنا في قاطع كركوك أنه تم إلقاء القبض على 2 من الإرهابيين وفق معلومات استخباراتية دقيقة مطلعين بتفجيرات أمرلي. هناك معلومات استخباراتية تم تنفيذ واجب من قبل الفرقة الرابعة القتل القبض على هؤلاء، والآن بالاعترافات الأولية هم من اشترك في تنفيذ العملية الإجرامية في أمرلي.
وكشف المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن القوات الأمنية تحتاج إلى المزيد من العدد والعدة في حال تسلمها الملف الأمني عقب انسحاب قوات متعددة الجنسيات من أرض العراق.
إن كان هناك انسحاب مفاجئ لهذه القوات فلا يوجد بديل سوى القوات المحلية، لذلك سنتحمل المسؤولية. نقول نحن في مرحلة بناء ومرحلة استعداد وتدريب ونطور أنفسنا شيئا فشيئا. نحن نعم بحاجة إلى وقت لهذه القوات إلى أن نكمل منظوماتنا الأخرى وخاصة اللوجستية التسليحية، ولكن إن حدث أي طارئ نحن حاسبين حسابات لكل هذه الاحتمالات.
تتكون القوات البرية من 10 فرق، 8 منها هي التي تشارك بالعمليات العسكرية، أما الفرقتان الأخرتان فهما تحت أمرة قوات متعددة الجنسيات. هذا ما أشار إليه قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان في لقاء مع إذاعة العراق الحر.
احنا حاليا امامنا تحديات كثيره، اكمال سد نقص الوحدات من الاشخاص من ضباط ومراتب، وبعدين الدعم اللوجستي. التحدي الاخر هو اكمال القوه الجويه العراقيه. الموضوع التحدي الاخر هو موضوع الحدود والتنسيق ما بين وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ما يخص نسك الحدود بشكل منتظم. المعلومات الاستخباريه ايضا لازم نعتمد بها على الجانب الصديق. هذه التحديات هي اللي تصادفنا.
وبين قائد القوات البرية علي غيدان على أنه سيتم تجهيز الجيش العراقي بالأسلحة المتطورة،
حيث بدأنا بالتسليح بكثير من الآليات والعجلات ورفض الجيش. نعم، العام الحالي والعام القادم نهاية عام 2008 ستشهد القطاعات العراقية بتسليح جديد وممتاز ومتكامل 100%.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث استنكر رئيس مجلس محافظتها رزقار علي الانفجارات التي هزت كركوك يوم الاثنين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين. وطلب رئيس المجلس علي الحكومة العراقية بالعمل على تقوية الأجهزة الأمنية في مناطق أمرلي وجبال حمرين وسليمان بق وداقوق وطوسخر ماتو من أجل أن لا تتكرر مثل هذه العمليات مرة أخرى، مشيرا في الوقت ذاته أن الإرهاب لا يفرق بين العربي والتركماني أو بين السني والشيعي. مصطفى محمود والتفاصيل.
أشار رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك إلى أن الأعمال المسلحة لا تفرق بين قومية وأخرى، وأن الجميع في العراق مستهدفين من قبل جماعات تحاول أن تدمر كل ما هو جميل في هذا البلد. وأوضح علي في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن تشكيل أفواج لحماية المناطق على أساس قومي سيزيد من تأزم الموقف بدلا من حله على حد وصفه، مؤكدا على حق الجميع في الانخراط في صفوف القوى الأمنية لحماية أبناء العراق جميعا وليس قومية معينة، مستنكرا في الوقت ذاته الانفجارات التي هزت مدينة كركوك يوم أمس الاثنين والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين.
أولا فيما يتعلق بواجبات الجيش، ما هي واجبات الجيش العراقي؟ يجب أن يكون واضحا للجميع. أولا حماية الشعب العراقي والدفاع عنها من أي اعتداء خارجي، وحماية حدودها وحماية علمها وحماية سيادتها، وكل من هاي الأمور هي من صلب واجبات الجيش العراقي يعني. ومن حق أبناء الشعب التركماني أن ينضم إلى تشكيلات الجيش العراقي، سواء كان كجنود أو كضباط أو مراتب وإلى آخره، لكن نحن لا نستطيع أن نقسم الجيش العراقي الجنود والضباط التركماني إلى منطقة تركمانية، الجنود الكرد والضباط الكرد إلى منطقة كردية. هذا لا يعني جيش العراق، وإنما يعني تشكيلات متقطعة موالية لقوميات وموالية لأحزاب. بورتا لا يعين فقط يعني يحمي المواطن اللي ينتمي إلى قومي، إنما يعين كشرطي عراقي وجندي أيضا يعين كأنه جندي عراقي.
وطالب رئيس مجلس المحافظة من الحكومة العراقية العمل على تقوية الأجهزة الأمنية حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال مرة أخرى.
نطلب من الحكومة الاهتمام بالناحية الأمنية في مناطق أمرلي وجبال حمرين وسليمان باق وإلى آخره. العمليات الإرهابية ليست موجودة فقط في أمرلي، موجودة في كركوك، موجودة في داقوق، توسفرماتو. الإرهاب لا يفرق بين العربية والتركمانية والسنية والشيعية. المهم هو هدف الإرهاب هو تدمير كل ما هو جميل بالعراق. لا يستطيع أحد أن يسلح حيث ما يشاء، هناك قانون بالعراق.
من ناحيته أشار علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان ألي إلى أن الأعمال المسلحة الأخيرة والتي ضربت بعض المناطق ذات الغالبية التركمانية دعت إلى تشكيل فوج من الشرطة لحماية المناطق التركمانية بموافقة من قبل وزارة الداخلية.
بعد أحداث اللي جرت في قرية آملي شعر الشعب التركماني بأن هناك سلسلة من الاعتداءات على المناطق التركمانية، اعتداء من تل عفاف إلى مندلي. من حماية الدولة هي الحفاظ على أمن المواطن. نحن لاحظنا بأن الدولة لا تستطيع حماية أمن المواطن التركماني. بعد زيارة المسؤولين بعض المسؤولين إلى ناحية آملي وبطلب من أهالي ناحية آملي، سيتم تشكيل فوج من الناحية ومن القرى المحيطة بها من التركمان بمختلف مذاهبهم لحماية القرية. وتم تعيين 285 شرطي قبل يومين في ناحية آملي الذي قد خرج أمر تعيينهم قبل 6 أشهر، ولكن مسؤولين في الشرطة في طوس خرمات وسليمان بق لم يوافقوا على تعيينهم، قد تم تعيينهم وسوف يشكل فوج عسكري داخل وزارة الداخلية تابعة للأقضية والنواحي الموجودة في المنطقة وخاصة من الشعب التركماني.
المواطنون من جانبهم ناشدوا الحكومة بعدم الاكتفاء باستنكار وإدانة الأعمال المسلحة التي تطالوا في غالبيتها المدنيين الأبرياء والعمل جديا على إيجاد حلول ناجعة للملف الأمني، كما أوضح هذا المواطن بالقول:
احنا شو نسوي بالاستنكار؟ يعني حتى لو رئيس الجمهورية طلع بالتلفزيون أو رئيس الوزراء قال استنكار العملية صايرة في كركوك، يعني احنا نريد قول وفعل مثل يقول القوات الأمنية شنو شغلهم في كركوك، بس حكي بس خطة الأمنية بس ليش ما قدروا يستطيعون إلزام هذا اللوري؟ يعني هذا كله حكي باطل. اليوم يقتلونا بس يطلعون يدون العملية، اليوم ينهبونا بس يطلعون إدانة. هذا العمل ما يفيد يا ناس. إحنا كنا بس الشعب العراقي رايح بيها، الوزراء المسؤولين كلهم قاعدين مكانهم، بس شغلهم إدانة. هذا الشغلة ما يفيد العراقي. إحنا نريد خطة أمنية جديدة، إحنا نريد المسؤول يحن قلبه على الشعب العراقي.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر. أصدرت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان العراق قراراً تمنح بموجبه فلاحي الإقليم مخصصات مالية لقاء قيامهم بنقل منتجاتهم الزراعية من مناطقهم إلى مراكز المدن الكبيرة كأربيل ودهوك. هذا القرار أثار ردود أفعال عديدة في أوساط الفلاحين وأصحاب علاوي الخضر والفواكه بسبب عدم حصولهم على تلك المخصصات التي أقرتها الوزارة، كما أكد الحاج حسين أحد فلاحي منطقة قصروك في أطراف دهوك. عبد الخالق سلطان تابع تداعيات القرار في لقاءات مع فلاحين ومسؤول الخدمات الزراعية في المحافظة عبر التقرير التالي.
خدها تنقى بيشت شهر بينج بار من الدنيا.
يجينا.
ولا تهمت باتنا.
بس تماطة.
حكومة يقول تهمش النويس كده وصل دوما، قال صدي فرد هش تعطونا كده شهرين دوما.
وعند ذهابنا إلى علوة الخضروات في مدينة دهوك تحدث إلينا كوفاندوسكي صاحب علوة مهابات عن هذه العملية التي صارت بمشكلة تعرقل عمل الفلاح لأن اللجان لا تلتزم بوقتها المحدد.
يوميا الفلاح جاي ياخذ الورقة من الحكومة على أساس مثل الصك. لحدنا صار حوالي شهرين ولا دينار ما صارف للفلاح. إحنا ما نعرف هذا القرار صدق لو كذب، لأنه الفلاح خطية جاي تعبيه. يعني كان مثل منطقة البوطوفة جاي يجي على طريق دركاري ويجي عرزاخه. إذا يعرف ما يصرفون فلوس، يعني طريق شي ساعة يزود على نفسه، يروح بنزين أكثر ويروح المصرف على مود هاي النص الأجرة. إذا يعرف هذا القرار ما راح ينطون فلوس، رجال ما يجي على طريق زاخه، يجي على طريق ما يجي على دوك.
هما يعني ما مخلين لجنة شي هنا، أنا هاي اللجنة ايش دسوي شلون
دتهم؟ هما مخلين لجنة هسه، هما مخلين لجنة بدركاري، ومخلين لجنة منطقة زيناوة، ومخلين لجنة منطقة زاويته. حكومة مخلي لجنة زراعية بالعلوة على أساس من يجي للعلوة ينطي هاي الوصل الكبير، ينطي وصلة صغيرة مثل الصن. هذا لجنة جهوائي يأدي الفلاح، يعني يجي بكيفه فلاح حتى بس ينطي الورقة صغيرة. ومرات يروح من يصير ساعة 10-9 يروح للبيت ليه ساعة 6 ما يجي الفلاح. خطية ما يقدر يخلي طماطم الليل من الصبح ليه ساعة 6، الطماطم يخرب، يعني مادة استهلاكية تلف. هذا المشكلة. احنا نريد من الحكومة، يعني هما منطي قرار احنا ممنون من عندهم، منطي قرار ينطي نص الأجرة للفلاح. نريد من الحكومة يلتزم بالواجبات ماله، مو بس بالكلام، احنا نريد الأفعال.
وللوقوف على أسباب تأخير صرف النقود للفلاحين تحدث إلينا المهندس الزراعي جميل مبارك مدير قسم الخدمات الزراعية في المديرية العامة لزراعة دهوك بقوله:
عندنا مشروع بخصوص هذا الغرض، هو مشروع نقل الفواكه والخضر من القرى البعيدة إلى سوق بيع الفواكه في محافظة دهوك. فقط لقد قمنا بتشكيل اللجان، وعدد اللجان هي 7 في عموم محافظة دهوك. لدينا على سبيل المثال لجنة في كاني ماصه تقوم بإعطاء تأييد للفلاح بخصوص عدد صناديق التي يقلها إلى العلوي للحصول على مبالغه بنسبة 50% من قبل اللجنة المشكلة التي تقوم بكشف عليها في العلاويد.
لاحظنا من قبل عدد من الفلاحين بأن هذا المشروع لم يتم تنفيذه لحد الآن، ما هي الأسباب؟
طبعا نقوم العملية مستمرة بإعطاء الفلاح التأييد واستلام بضائعه، وإنما المشكلة هي تأخير المبالغ المشروع، فإحنا من المؤمل أن تجينا هذا هالأسبوع أو أسبوع المقبل إن شاء الله.
جدير ذكره أن القطاع الزراعي كبقية القطاعات الحيوية قد أصابه الهزال جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يمر بها العراق عموما، حيث سدت طرق التصدير أمام الفلاح العراقي في حين فتحت الأبواب على مصراعيها أمام المنتوج الأجنبي الذي غزا الأسواق العراقية على حساب الفلاح العراقي. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، شارع الرشيد أو شريان بغداد النابض الذي حمل تراث المدينة المعاصر بزهوه الثقافي النادر وغضب واحتدام المواقف السياسية على مدار قرابة قرن من الزمان، منذ أن وضع والي بغداد العثماني خليل باشا أول لبناته التي ربطت باب المعظم بمنطقة سي السلطان علي. هذا الشارع يتعرض لتجاوزات تخدش قيمته التراثية عندما أضحى مكانا تنتشر على جنباته ورش تصليح السيارات. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر يستطيع آراء لمثقفين حول شارع يختزل تاريخ البلاد ودلالات ما يشهده من تجاوزات قال عنها مسؤول في بلدية الرصافة إنها ماضية إلى الزوال. فإلى التفاصيل.
لعقود من الزمن ظل شارع الرشيد يمثل ذاكرة بغداد وواحدا من الصروح الحضارية والمعمارية المميزة لها، وإرثا تراثيا مهما حفظ للأجيال العديدة من الأعراف والتقاليد البغدادية. اليوم وبعد أن هجر أصحاب المكتبات والمحال التجارية الراقية أماكنهم نتيجة ضعف الحركة المرورية أو انعدامها في أجزاء من هذا الشارع، أمسى هذا الصرح التراثي يعاني تجاوزات وتحولات تهدد بمسخ هويته المعروفة، مما دفع الباحث والمهتم بالتراث البغدادي عادل العرداوي لوصف هذا الأمر بالجريمة.
ان شارع الرشيد شارع تراثي، شارع مقدس، ما ممكن يعني واحد يقبل ان يجي بشارع الرشيد يصير فيه ترشيح. هذه جريمه كبرى حقيقه، يعني جريمه بحق التراث. هذا في يوم ما الشارع العريق سنه 86 اعترفت به منظمه اليونسكو، احدى منظمات الامم المتحده، باعتباره شارع تراثي من الارث العالمي الانساني. هذا المفروض نعتز به. الأمم المتحدة احتفلنا سنة 86 اعترفت به من الإرث الإنساني، مو الإرث العراقي ولا الإرث العربي ولا الإرث الإسلامي، الإرث الإنساني. هسه يصير مجمع للفيترشية؟ من يقبل بهذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض ولا يمكن أن نقبل به.
فيما رأى الصحفي عدنان الساعدي في تلك التجاوزات خدشا للثقافة العراقية.
من المؤسف حقا أن يتحول شارع الرشيد إلى تجاوز كبير من المحلات الصناعية، لأن ذلك يخدش كثيرا بالثقافة العراقية، بالتراث العراقي. إننا عندما نذهب إلى الخارج نرى في بلدان أوروبا، حتى في البلدان الآسيوية، حتى في البلدان المتخلفة، هناك شوارع تراثية يكون فيها اهتمام كبير جدا. أما أن يكون من أهم شوارعنا اللي هو شارع الرشيد أن يتحول إلى تجاوزات كبيرة من قبل المحلات الصناعية، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا.
ويضيف الساعدي فيقول:
إن تراث بغداد يتمثل في شارع المتنبي وشارع الرشيد وشارع السعدون وشوارع أخرى كثيرة عندنا يتمثل تراث بغداد بها. فإذا ما قدرنا نحافظ على هذا التراث، نجمل هذا التراث، نهتم نصين هذا التراث، راح نصاب بنكسه في هذا المجال.
تجوالنا في شارع الرشيد عكس استمرار التجاوزات سالفة الذكر فيه، على الرغم من تصريحات معاون مدير بلدية مركز الرصافة طاهر حمد التي أشارت إلى أن البلدية قد أزالت تلك التجاوزات.
يحتوي شارع الرشيد على بعض التجاوزات سابقا، عندما باشرت دائرتنا بإعداد الجداول التخمينية والمباشرة بإحياء شارع الرشيد وتطويره، فقد تم إزالة كافة التجاوزات المتمثلة في المحلات الصناعية، خصوصا المحصورة بين جسر السنك وجسر الجمهورية. كان هناك عدد من المحلات الذي يمارسون مهن مختلفة عن طبيعة المهن التي تزاول في شارع الرشيد، وقد تم غلقها وإزالتها نهائيا وعدم تكرار المخالفات مرة أخرى.
يذكر أن بعض الدراسات التاريخية كانت قد أشارت إلى أن افتتاح شارع الرشيد جاء في عهد والي بغداد العثماني خليل باشا في العام 1916، وحمل اسمه في بادئ الأمر، إلا أن الاسم تغير مرات عدة حتى استقر على اسم شارع الرشيد، وكان يمتد من باب المعظم إلى منطقة السيد السلطان علي، ثم عبد وأطيل حتى بداية شارع أبي نؤاس في أيلول من العام 1926. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعدنا آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي، ود وحبابي لي بجلحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود ديار من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة وباستمرار.
الحمد لله والشكر لك على الخشب يا فريال.
بس لا تقولي هالكلمتين دائما تعيديها من خلال رسائلهم الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية، ومعي رسالة مكتوبة أو مسج من طبيب الأسنان غازي وهو من كركوك، ورسالة طريفة ويقول فيها: وحياة كركوك وناسها، وحياة كل من داسها، لو خيروني أقول أنت أعز ناسها. نحاول ديار الاتصال بالدكتور غازي بلكي عند المزيد يعني من هذه الكلمات الجميلة.
ألو
دكتور غازي.
نعم.
معك فريال حسين من إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
يا أهلا وسهلا بإذاعة الحر.
أهلا بك دكتور. احنا طبعا عجبتنا رسالتك وشون توصف كركوك، يبدو عندك اهتمامات، يعني هل هي منقولة أم أنت مألفها؟
أختي العزيزة، أنا طبعا اهتماماتي براديو مالكم ومتابعة أحد المتابعين براديو مالكم، واشتكيت من البرامج الشيقة بها حقيقة، فأتمنيت أن أكون أحد أصدقاء الراديو مالكم.
أهلا وسهلا بك دكتور غازي، صديق عزيز للبرنامج وللإذاعة. طيب نريد نسألك، كم هو مدى إقبال الناس على فحص الأسنان؟ هل هناك اهتمام عند العراقيين بفحص أسنانهم؟ لو بس من يوجعهم سنهم يلا يجون يركضون إليك.
والله يا أختي العزيزة، طبعا اهتمام بالأسنان مطلوب من كل أسرة أو مواطن عراقي أن يهتم بأسنانه، فاهتمام بالأسنان شيء مطلوب من جميع الأخوة والأخوات، وإحنا ننصح الأخوان والأخوات أن يهتموا بالأسنان ومراجعة الأطباء، بخصوص أي خلل أو مرض في أسنانه.
يبدو الصوت دكتور غازي غير واضح، إذا ممكن يعني تغير مكان اللي أنت بيه.
في الشبكة ماكو.
حضرتك بالعيادة ولا بالشارع؟
يعني حاليا بالسيارة.
يمكن هو هذا السبب دكتور غازي. مع هذا نحاول الاتصال بك إن شاء الله في الحلقات المقبلة من البرنامج، ونتمنى أنه تستمر بالتواصل معنا، وشكرا جزيلا دكتور غازي.
سلام الله على وجه تبسم يوم لقاني، سلام الله على نظرة حنونة ورمشي ما يبلى، مساني ومسيت ويقال أهلا وحياني، هذه عادة الأجواء لاقوا الضيف بالأهلة يا ورد وتوم فتح صغير.
فريال، قبل تقديم الرسائل المتبقية في برنامج نوافذ مفتوحة، أذكر المستمعين برقم التليفون اللي هو 0770-442-5770. إيميل وصل إلى البرنامج من الصديق محمد دالو، ويشكرنا على البرامج المتنوعة كما يقول، ويود أن تكون هناك برامج باللغة الكردية خاصة بالمناسبات. احنا طبعا نبث دائما تقارير خاصة بالمناسبات الكردية والغير الكردية، ولكن طبعا باللغة العربية، لأنه إذاعة العراق الحر بث كافة فقرات برامجها باللغة العربية. شكرا لك يا محمد.
تتواصل الرسائل الصوتية يوميا، ومعي رسالة من المستمعة أمل من بغداد، وتأتب علي وعلى ديار وعلى البرنامج بأننا نهملها في البرنامج، وأنا أعتقد ديار أنه سبق لك أنه أجريت لقاء
السيدة أمل قبل فترة. نعم. وذكرت عن برامج إذاعة العراق الحر بصورة عامة، وبعض ملاحظاتها كانت قيمة جدا ولطيفة. نعم.
في رسالة أمل الصوتية: تود من مقدم برنامج مواويل وشعر فالح الدراجي أن يقدم بصوته الشجيك كما تقول قصيدة للشاعر مظفر النواب، قالوا لي عليك هواي، وإحنا أوصلنا هذا الطلب للدراجي ونهديك الآن أغنية لياس خضر، قالوا لي عليك هواي. ديار عدنا الأغنية؟
أعتقد فريال هاي الأغنية بالذات ما عندي، أهمها موجودة.
طيب من قصائد
مرينا بكم حمد، أعتقد أغنية جميلة، وأيضا نعم. لمظفر النواب أهديها إلى أمل وإلى كل الأصدقاء.
أمل
ملوك الحمال ملوك الغرام يجفني برد الصبح ويتلج لجي يا رالبا والصغير ملعب نطوف ورمال ودرها وهم ولمال حد السنة في الجبال
قرينا بيكم حمال.
رسالة صوتية من أبو رامي من بغداد يتحدث عن بيع استمارات للحصول على جوازات السفر الجديدة. سنسمع أولا إلى أبو رامي وبعدين نعلق على الموضوع.
أبو رامي من بغداد، سبق وأن أرسلت لكم رسالة حوالي قبل 6 أيام تتضمن موضوع أردت أن أطلب علي الضوء إذاعتكم الموقرة، هو حول بيع استمارات الحصول على جوازات السفر التي تباع بالسوق السوداء وفي باب مكاتب جوازات السفر. أطلب من إذاعتكم الموقرة وأنا فريق دائم عندي وسبق أن شاركت في برنامج آخر أن أتسلط وتكون سباقة من باقي الإذاعات أن أتسلط الضوء حول هذا الموضوع المهم الذي يكلف المواطن مبالغ باهظة عندما تضاع وتدخل الاستمارة للجوازات تعتبر يعتبروها مزورة وتباع بثمن ومن منتشبي مكاتب الجوازات. أترجاكم رجاء أن تسلطون الضوء على هذا الموضوع. مع الشكر الصديق الدائم لبعثكم أبو رامي.
طبعا في ريال مثل ما تعرفين وكافة المستمعين سبق أن أجرينا لقاءات مع مسؤولين في بعض المحافظات عن هذا الموضوع، وطبعا سنحاول إجراء لقاءات مع مسؤولين في الجوازات للتعليق عليه.
تصلنا أعزائي رسائل صوتية دون حديث وكأن المستمع يتوقع أن يجيبه أحد. احنا خلينا أو وضعنا هذه الخدمة ليتحدث المستمع وكأن هناك مسكول أو ترك رسالة صوتية وإحنا بعدين نسمعها ونطرح موضوعها في البرنامج مثل ما تعودتوا في كل حلقة من النوافذ المفتوحة. هسا رح نسمع نموذج من هذه الرسائل ولاحظوا أنه المتصل أنه ما يدري كان يتوقع دي يقول ألو ألو كان يتوقع أنه هناك أحد يجاوبه. نعم
ألو 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 حياتي
شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري يسمر غيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك.
رسالة مكتوبة من المستمع بشار هاني من بغداد يقول فيها هذه الكلمات الرقيقة: رسائلكم عسل صافي ومحبتكم فعل وافي وشوفتكم دوي شافي وتواصلكم معي كافي، احنا طبعنا الوفا ونسأل على الطيبين شما طالبين
الوقت نسأل ومناسين. هو حلوة طبعا واحنا اكيد ما راح ننسى بشار هاني. طيب شو يطلب من عندنا بشار؟
طبعا هي في الريال يطلب اغنية لحسام الرسام انعل ابو البتشار.
طيب عندنا هذه الاغنية
لا في الريال يعني لو حتى عندي هم ما راح ابثها بس راح ابث له اغنية اخرى لحسام الرسام
وان شاء الله قريبا ديار نتصل بالمستمع بشار هاني.
أنا له غالي عليك ما تضيعني من يديك أنا له غالي عليك ما تضيعني من يديك ما تخلي دمعتي تنزل بديك ما تخلي دمعتي تنزل بديك وانت خالي ما يقدر شيء.
تتواصل الرسائل المطالبة بإجراء لقاءات مع الفنانين العراقيين ومعي رسالة من ليث سالم من حديثة يقول أنا من السهل الآن إجراء لقاءات مع فنانين وخاصة هم الآن في مأمن وبعيدا عن أعمال العنف بعد هجرتهم إلى دول الجوار وأود أن أسأل عن الفنانة هند كامل. الفنانة هند كامي من الأسماء الفنية التي عرفت عراقيا وعربيا لكفاءتها وخصوصية أدائها من خلال أدوارها المهمة والرصينة. ونشأت هند في بيت فني يحث على الاستمرار في مجال الفن، وخاصة والدتها الفنانة فوزية الشندي. قدمت هند كامل عبر مسيرتها التي تجاوزت الربع قرن العديد من الأعمال الفنية الناجحة للإذاعة والتلفزيون والسينما. مراسلتنا في عمان فأقر سلسرحان التقتها وسألتها عن أسباب غيابها عن المجال الفني.
في الواقع عرضت علي أعمال درامية، لكن لم تعد مغرية هذه العملية لي حاليا، إذا ما تتوفر فيها يعني الحدود الدنيا للمعايير اللي كنا نعمل وفقها. المبدع إما أن يقدم عمل يضيف إلى رصيده، أو يحتفظ بصورته التي هي موجودة عند الناس، يعني عند الجمهور.
إذن هو هذا سبب غياب الفنانة عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة؟
السبب الرئيسي هو وضع العراق، يعني وإحنا ناس غادرنا لصعوبة الظروف يعني الأمنية طبعا بالذات. يعني أنا الآن كعراقية مستعدة أعيش بدون مي، بدون نفط، بدون كهرباء، كل هذا أوكي إذن وعشناه بالسنوات اللي مرت، لكن بدون أمان، يعني هذا الموت المجاني، هذا الموت العشوائي، هذا القتل للروح العراقية يعني بدون مقابل، هذا أصبحت مسألة يعني مسألة عبثية. فإحنا هدفنا، يعني نحن اللي نعمل في هذه الساحة، هدفنا إعادة الثقة، إعادة هذه الروح العراقية اللي كانت وإن شاء الله تظل مليئة بالإصرار. فيعني هي العملية أكبر من أنه وجود عمل جيد أو لا عمل جيد، العملية هي قضية وطن. وأعتقد إذا تستقر الأوضاع أعتقد نستطيع جميعا أن نعمل.
هناك أعمال قدمت خلال هذه الفترة الثلاث السنوات الماضية، كيف تقيمين هذه الأعمال؟ وهل كانت بمستوى طموح الفنان العراقي؟
طبعا إحنا أنا من الناس يعني اللي يؤمنون أنه بعدم تجريد أي عمل من جهوده مهما كان، كان عملا عظيما أم كان عملا متواضعا. أكيد الناس اللي عملوا هذه الأعمال اللي ظهرت على الساحة سواء صورت أو أنتجت في داخل العراق أو خارج العراق في سوريا، لأن الأعمال الآن أغلبها تنتج وتنفذ في سوريا، نعم لربما أنا طبعا كمحترفة لي تحفظاتي عليها، لي وجهة نظري الدرامية والفنية وحتى السياسية، يعني إذا كان طرحها أو هدفها سياسي، لكن أنا بنفس الوقت أشد على أيديهم أنهم استطاعوا أن يعملوا شيء. يعني أنا أشد على أيديهم أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة، لكن العراقي والمدعو العراقي موجود ويقول ها أنا ذا ويعمل.
طيب ست هند، نعود إلى البدايات. أول عمل لك هل كان للإذاعة أم للتلفزيون أم للمسرح؟ وماذا يمثل لك؟
كانت بدايتي ويعني وأحب بداياتي ولا تزال يعني أتمنى العودة إليها الإذاعة. يعني كانت إذاعة بغداد وإذاعة صوت الجماهير محطتين مهمة، كانت إذاعات الناس تستمع لها، يعني تنصت لها، تتبع برامجها. كان أول عمل من الروايات العالمية، كنت أذهب برفقة والدتي فوزية الشندي، كانوا يبحثون عن أصوات صغيرة لأداء أدوار صغيرة أو أعمار صغيرة. في الواقع كنت أذهب معها، كان عمري ما يتجاوز 16 سنة، فيبدو يعني أنه كان صوتي صالح إذاعيا وكان أدائي مقبول. مثلت أول عمل بطولة كاملة، عمل روائي عالمي بعنوان مروحة الليدي ويندرمر، فأنا شخصت شخصية الليدي ويندرمر، وهذا عمل لا أنسى لأنه عشت في أيام أني أولا فرحتي بأن أكون أنا بطلة العمل مع الأسماء اللي كنا نشوفها على الشاشة بالنسبة لي كانوا نجوم ومهمين. فيعني كانت أيام جميلة، إن شاء الله إن شاء الله ما نخسر حتى ذكرها.
طيب ماذا تتمنى الفنانة هند كامل على صعيد العمل؟
مفهومي للعمل ونظرتي للعمل اختلفت الآن. قضية الوطن أكبر من كل عمل. يمكن أتمنى أن أعمل إذا كان العمل يستطيع أن يقدم شيء أو يقدم حل أو أن يصنع تغيير حقيقي في وضعنا الراهن. نعم.
ماذا تتمنى الفنانة على صعيد حياتها الشخصية؟
والله الصعيد الشخصي يعني إذا أتكلم لك كأم فهو ما أختلف عن أي أم، يعني أنه التوفيق يعني لكل ابني وأبناء الآخرين يعني. بس يبقى الحلم الأكبر لنا أن نعود إلى العراق، هي العودة. وأنا أرفض كلمة لاجئ، يعني كلمة لاجئ هذه ما تليق بالعراقي، فإن شاء الله تنزال من قاموسنا وإن شاء الله نرجع للعراق.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا ريت الأرض ينادي يعود، يا ريت اللي معاك يعود، تعب قلبي ينادي يعود.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني والمخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
شلون اصبر على فرقك انسى روحي وما انساك انادي لك متى ترجع احس بقلبي تقطع حبيبي ليش ما ترجع يا حب الداخلي موجود انادي لك متى ترجع احس بقلبي تقطع حبيبي ليش ما ترجع يا حب الداخلي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.